ثانية ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: وزارة العدل التونسية تؤكد أنها لن تتوانى في تطبيق القانون ضد كل من يتعمد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة. قصف إسرائيلي فجر اليوم يستهدف نقاطا في جنوب دمشق ويؤدي إلى إصابة مدني على الأقل بجروح حسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سنة. هيئة النزاهة العراقية تكشف في بيان عن عملية اختلاس كبيرة في مصارف حكومية وتزوير وتلاعب وغسل أموال. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من أن قرار إيران إغلاق 27 كاميرا تعمل على مراقبة أنشطتها النووية قد يوجه ضربة قاضية للمحادثات حول إحياء هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل. رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عبد الرحمن حماد وخلال مؤتمر صحفي يقول إنه معجب بجودة الهياكل الرياضية التي تدعمت بها وهران تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط. ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج، مصر تتكبد خسارة مهمة أمام مضيفتها أثيوبيا بهدفين دون رد، فيما المنتخب المغربي يحقق فوزا صعبا على ضيفته جنوب أفريقيا بهدفين لهدف. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم، ونبدأ هذه النشرة من تونس، حيث أكدت وزارة العدل التونسية أن القانون سيطبق ضد كل من يعطل العمل ويشوه سمعة القضاة. التفاصيل مع مازن حمود.
على خلفية الإضراب الذي بدأه قسم كبير من قضاة تونس الاثنين الماضي اعتراضا على قرار رئاسي يتعلق بشأن القضاء، دعت وزارة العدل التونسية في بيان لها يوم الخميس إلى ضرورة احترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين، على خلفية ما تم تسجيله من رغبة عديد القضاة في مباشرة عملهم وعقد الجلسات بصفة عادية بعد التحاقهم بمقرات عمل ومكاتبهم لإنجاز مهامهم في إطار وظائفهم القضائية كما تقول الوزارة، إلا أنهم منعوا من ذلك بل وتعرضوا إلى الهرسلة والتشويه حسب نص البيان. وأكدت وزارة العدل التونسية في بيانها أنها لن تتوانى في تطبيق القانون ضد كل من يتعمد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة. وحسب وزارة العدل التونسية فإن البعض تعمد نشر الأخبار الزائفة واعتمد أسلوب المغالطة على صفحات التواصل الاجتماعي، ونبهت الوزارة في هذا الإطار لخطورة هذه الممارسات التي وصفتها بأنها غير قانونية وتمس بحسن سير القضاء وتضر بحقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وتحرمهم من حقوقهم المشروعة، وخاصة بالنسبة للموقوفين منهم. وكان القضاة العدليون والماليون والإداريون في تونس قد شرعوا منذ يوم الاثنين الماضي في تنفيذ إضراب ولمدة أسبوع بناء على قرار أصدره المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، على خلفية صدور أمر رئاسي بعزل 57 قاضيا وقاضية، وبلغت نسبة نجاح الإضراب وفق الجمعية ذاتها 99%. وكان الرئيس التونسي قد التقى يوم الاثنين الماضي وزيرة العدل ليلى جفال، وأكد لها أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف، مشددا على ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون التونسي حتى لا يتكرر المساس بمصالح المتقاضين.
ودائما في تونس أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، أشرفت على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على 4 مشاريع مراسيم رئاسية وعلى 28 أمرا رئاسيا. وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة تتمثل مشاريع المراسيم الرئاسية 4 في مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بجبل الدولاب. ثانيا، مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بقرمدة. ثالثا، مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة تونس في برنامج الاتحاد أفق أوروبا، البرنامج الإطاري للبحث والتجديد الموقع في تونس في 29 من شهر أذار مارس الماضي. رابعا، مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية المعتمدة في 26 من شهر كانون الثاني جانفيه الماضي. استهدف قصف إسرائيلي فجر اليوم نقاطا في جنوب دمشق ما أدى إلى إصابة مدني على الأقل بجروح حسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سنة. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله أنه في تمام الساعة الرابعة والدقيقة العشرين من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق. وحسب المصدر فقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، لافتا إلى أن العدوان أدى إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. من جهة ثانية، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف الإسرائيلي استهدف مستودعات تابعة لحزب الله اللبناني وقوات إيرانية في محيط مطار دمشق الدولي، وأشار إلى تصاعد ألسنة النيران من 3 مواقع على الأقل، لافتا إلى وقوع جرحى من دون تحديد عددهم أو جنسياتهم. ونادرا ما تؤكد تل أبيب تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها تواصل تصديها لما تصفها بمحاولة إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا، كما يبرر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات باعتبارها ضرورية لمنع عدوته اللدودة إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل. وتؤكد طهران تواجد عناصر من قواتها المسلحة في سوريا في مهام استشارية كما تقول. وسوريا غارقة منذ عام 2011 في نزاع دموي تسبب بمقتل حوالي 500,000 شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارج سوريا. أفادت وكالة سبوتنيك الروسية بأن المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية شرق أوكرانيا وهي موالية لروسيا قضت بحق مواطنين بريطانيين ومواطن مغربي قاتلوا إلى جانب الجيش الأوكراني بالإعدام رميا بالرصاص. وقالت رئيسة الهيئة القضائية للصحفيين بأن الحكم على المرتزقة الثلاثة كما أسمتهم يمكن استئنافه خلال محكمة النقض في غضون شهر من تاريخ إعلان الحكم. وبحسب مصادر فقد اعترف المواطن المغربي سعدون إبراهيم بالذنب جزئيا أمام المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية بارتكاب أفعال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة، فيما لم يعترف بتهمة مشاركة مرتزقة في نزاع مسلح أو أعمال قتالية. سبوتنيك قالت أن التحقيقات أثبتت أن المواطن المغربي والبريطانيين شاركوا مقابل أجر في العدوان المسلح لأوكرانيا للاستيلاء بالقوة على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية. نبقى في المغرب، وقد أعربت السفارة الإيطالية في المغرب عن حزنها العميق لوفاة المهاجر المغربي رحال عماري وهو في 42 من عمره، والذي توفي في ظروف مأساوية في إيطاليا. وكان المهاجر المغربي المنحدر من إقليم أزيلال قد تدخل لإنقاذ طفلين عمرهما لا يتعدى 7 سنوات كانا على وشك الغرق في البحر بمنطقة فولتورنو الواقع بولاية كاسيرتا الإيطالية. وبعد أن تمكن من أخراجهما إلى بر الأمان أصيب بحالة إعياء شديدة ونقل إلى المستشفى ليعلن بعد ساعات عن وفاته. ودائما في المغرب، أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة شفشاون إمام المسجد الذي ظهر في شريط فيديو وهو يعنف أطفالا بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وشهرين موقوفة التنفيذ في حق مساعده. وقد قدم أباء الأطفال القاصرين الذين ظهروا في الشريط الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تنازلا يقضي بعدم متابعة الإمام ومساعده بتهمة تعنيف أطفالهم. وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة قد تمكنت في 31 من الشهر الماضي من توقيف الإمام، وذلك بعدما ظهر في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو بصدد تعريض أطفال قاصرين للإذاء العمدي داخل قاعة للتعليم. كشفت هيئة النزاهة العراقية في بيان عن عملية اختلاس كبيرة كما قالت في مصارف حكومية وتزوير وتلاعب وغسل أموال بقيمة ناهزت 700 مليون دولار من المال العام، تورط فيها أكثر من 40 شخصا من موظفين وزبائن وشركات وأفراد. العراق حل في المرتبة 157 من أصل 180 دولة في ترتيب البلدان الأكثر فسادا بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021. التفاصيل مع مازن حمود.
كشفت هيئة النزاهة العراقية في بيان لها يوم الخميس عن عملية اختلاس كبيرة في مصارف حكومية وتزوير وتلاعب وغسل أموال بقيمة ناهزت 700 مليون دولار من المال العام، تورط فيها حوالي 41 شخصا من موظفين وزبائن وشركات وأفراد، وحل العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة في ترتيب البلدان الأكثر فسادا بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021. وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد، في بيانها أن فريقا تحقيقيا قامت بتشكيله توصل إلى وجود اختلاس مبلغ كبير من المال العام من خلال التزوير والتحريف والتلاعب وغسل الأموال واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفية وإدخال تعزيزات أرصدة وهمية على حسابات الزبائن. الهيئة قالت إن التلاعب حصل في عدد من المصارف وبلغت قيمة الاختلاس حوالي 926 مليار دينار عراقي من دون أن تحدد المدة التي حصل فيها ذلك، ولفتت إلى أن الفريق التحقيقي قام بمراجعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بالمصارف المقصودة وحصر المبلغ واستحصال الأدلة والوثائق وتحديد المتهمين المتورطين البالغ عددهم 41 من موظفي فروع المصرف والزبائن من شركات وأفراد. وأفاد مسؤول في الهيئة لوسائل إعلام بأن هذا التقرير نتيجة تحقيقات أطلقت في العام 2019، مضيفا أن مذكرات توقيف سوف ترسل بحق 41 متهما.
وفي تظاهرات خريف 2019 التظاهرات الشعبية الكبرى، اعتصم آلاف المتظاهرين في الشوارع مدى أشهر للتنديد بتدهور الخدمات العامة وبطالة الشباب وكذلك الفساد المستشري وأوجهه المتعددة. وغالبا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت مسؤولين في مراكز ثانوية. على صعيد آخر، ألغت إدارة مدينة سندباد لاند السياحية في بغداد يوم أمس ألغت الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه الفنان المغربي سعد المجرد بعدما قام محتجون بمحاولة اقتحام مكان الحفل. وقبل الموعد المقرر لانطلاق الحفل تجمع المئات من الأشخاص وفي مقدمتهم رجال دين ورفعوا شعارات منددة بالحفل، وحاول بعضهم اقتحام المدينة السياحية وتدخلت قوات منع الشغب لمنعهم من ذلك. وبعدما ساءت الأوضاع أعلنت إدارة المدينة إلغاء الحفل. إثر ذلك نشر المجرد صورة عبر خاصية ستوري بإنستغرام برفقة شقيقه وأرفقها بتعليق قال فيه: العراق نحبك مهما حدث، نرسل لكم الكثير من الحب من بغداد، نحن سعداء وكثيرا، قال في تغريدته. نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرار إيران إغلاق 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية محذرة من ضربة قاضية، كما قالت للمحادثات حول هذا الملف الشائك. وفي السياق، قال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في فيينا، قال إن هذا الإجراء يشكل تحديا كبيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك. وأوضح أن الوكالة الذرية المكلفة بالتثبت من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني قادرة على مواصلة عمليات المراقبة والتفتيش، ولديها أدوات أخرى لفعل ذلك، لكن قرار طهران يؤدي إلى شفافية أقل وشكوك أكبر بحسب جروسي، والذي أضاف أنه إذا ما استمرت الأمور على هذا النحو فلن تكون الوكالة في غضون 3 أو 4 أسابيع قادرة على توفير المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج النووي الإيراني، واعتبر أن هذا الأمر سيشكل ضربة قاضية لاتفاق 2015. تمتلك ولاية وهران في الجزائر، والتي تستعد لاستضافة النسخة 19 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط الآن، بنى تحتية رياضية تسمح لها بأن تصبح قطبا حقيقيا لتطوير العديد من التخصصات الرياضية، حسب ما صرح به بوهران رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عبد الرحمن حمد. وخلال مؤتمر صحفي عقد في ختام الدورة الاستثنائية للجنة الأولمبية، قال حمد أنه معجب بجودة الهياكل الرياضية التي تدعمت بها وهران تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تنطلق في 25 من الحالي وحتى 6 من الشهر المقبل. وقال في هذا الشأن أن هذا إنجاز مهم جدا للرياضة الجزائرية ولمدينة وهران، أمل أن يتم استغلال هذه المرافق أفضل استغلال حتى تصبح وهران قطبا لتطوير العديد من التخصصات الرياضية. وبخصوص الألعاب المتوسطة، أراد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية إزالة بعض اللبس المتعلق بالدور وصلاحيات هيئته، والتي تتمثل بشكل خاص في توفير الوسائل اللوجستية لصالح الرياضيين وضمان الرعاية الجيدة لهم في المجال الطبي، مثل ما أكد. وتابع قائلا: تقع مسؤولية إعداد الرياضيين وأدائهم على عاتق الاتحادات المعنية، ومع ذلك يمكنني القول بأن رياضيين قد استفادوا من تحضيرات جيدة للموعد المتوسطي، حيث أن الكثير منهم لا يزال في تربص بالخارج. وفي سياق ذاته، قدر البطل الجزائري السابق في ألعاب القوى أن الجزائر لديها فرص لتحقيق نتائج جيدة في بعض التخصصات خلال الألعاب، كما أكد أن هيئته على وشك استكمال ملف المعدات الرياضية والوسائل اللوجستية الأخرى لصالح أعضاء الوفد الجزائري المعني بالتظاهرة المتوسطية. وقبل الصفحة الرياضية، أعلن تجمع أفران المناقيش ومخابز المرقوق في جنوب لبنان في بيان أننا نعيش مرحلة استثنائية وغير مسبوقة من فقدان مادة الطحين. وأشار التجمع إلى أنه بعد حرماننا من دعم مصرف لبنان وتحويل ثمن الطحين إلى الدولار، إلا أن المطاحن لم تقم بتسليمنا المادة، وأن قسما كبيرا من الأفران أقفل أبوابه نظرا لفقدان المادة ولعدم قدرته الاستمرار في ظل رفع سعر الطحين. وختم مناشدا المسؤولين العمل على تأمين مادة الطحين، وخصوصا أن القمح المتبقي لا يكفي لـ20 يوما كما قال. وفي صفحة الرياضية، فاجأ المنتخب المصري وصيف بطل النسخة الأخيرة وحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، فاجأ أنصاره بخسارة كبيرة أمام مضيفه الأثيوبي بـ2 مقابل لا شيء ضمن التصفيات نسخة 2023 المقررة في ساحل العاج. المنتخب المغربي فاز ولكن بصعوبة على ضيفه الجنوب أفريقي بـ2 لهدف. نذكر بأنه الفوز الأول لأثيوبيا على مصر منذ 33 عاما، وتحديدا منذ شهر نيسان أفريل عام 1989. تصدرت أثيوبيا المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام غينيا التي فازت على ضيفتها مالاوي بـ1. مزيد من التفاصيل في نشاطنا الرياضية عند 6:30 من مساء هذا اليوم. شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.